الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى: باب المستحاضة.
المستحاضة هي المرأة التي استمر نزول الدم معها، وليس يعني ممكن يقال على وتيرة واحدة، وممكن يكون متغيرا، والصحيح أنه يأتي بدم مغاير لدم الحيض، الذي قال فيه السلام: دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية أسود يعرف، فيكون الدم الاستحاضة هو دم أحمر بحراني، وطبعا صفته أنه إيش؟ مستمر لا ينقطع.
قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى عن معمر عن الزهري.
نعم، معمر بن راشد، طبعا عبد الرزاق معروف ان معمر بن راشد، يعني هي السلسله هذه سلسله قويه جدا، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لمن عندما قال بان معمر اثبت الناس او من اثبت الناس في الزهري، خلافا لمن قال بتضعيفه في الزهري.
عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ام حبيبه رضي الله عن ام حبيبه بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: استحضت 7 سنين، فاشتكيت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست تلك بحيضة، ولكنه عرق
أو عرق. نعم،
فاغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة.
طبعا هو ظاهر الحديث أنها اجتهدت في الاغتسال عند كل صلاة، ووردت أدلة في السنة بدون غيره أنه أمرها بالاغتسال عند كل صلاة، أنها تؤخر الصلاة الأولى للصلاة الثانية بالجمع السوري وتغتسل، وفي الفجر تغتسل منفردة. وبعضهم ضعف وقال أن المسألة كانت اجتهادا منها في الاغتسال، إنما هو أمرها بالتوضؤ عند كل صلاة.
وكانت تغتسل في المركن فترى الدم في المركن،
يعني الدم بيعلو من كثرة الدم الذي ينزل عليه. في رواية قالت: أعج عجا أو أسج سجا.
وعن عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله
عنها، هذا من أحسن من أصح الأسانيد، هذه أيضا استقامة إسناده الآن.
قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال سفيان وتفسيره: إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم فقط.
هنا الكلام في هذا الباب يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك إيش؟ عرق، فإذا أقبلت الحيضة. هنا أحالها النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على العادة. احنا قلنا أصناف ثلاثة: مبتدأة معتادة مميزة، صحيح؟ أو مميزة معتادة. وهذا الخلاف بالعلماء، لو كانت مميزة معتادة تقدم التمييز أم تقدم العادة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحالها على عادته إذا أقبلت الحيضة، فيعني أقبلت الحيضة وقدر الحيض الذي تعتادي أنه حيض. أو يجوز الوجه الثاني: إذا أقبلت الحيضة بلونها برائحتها التي تميزيها فدعي عنك الصلاة. فاحتمل الأمر إلى إحالتها للعادة التي تعتادها، أو إلى التمييز، تمييز دم، لأنه لا يأتيها على وتيرة واحدة. نعم، لكن في الحالتين إن كانت مميزة يبقى الدم الأسود الذي يعرف حيض، والدم الأحمر البحراني هو استحاضة، يبقى عندما ينقطع الأسود تغتسل، وإذا نزل الدم الأحمر بعد ذلك تغسل عنها الدم وتصلي. وهذه المستحاضة تستذفر، تتحفظ أجلكم الله، تستذفر وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة.
وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله، قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر.
عما قلنا الأصل في ذلك الوجوب عليه هو الوضوء، والوضوء بعد دخول الوقت، لأن الطهارة هنا طهارة حكمية وليست حقيقية لاستمرار نزول الدم.
وعن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مثله. وعن عبد الرزاق عن الثوري عن سمية عن ابن المسيب قال: سألته عن المستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستثفر وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها.
يعني تصلي وجامعها. هنا شوف انظر ايش قال بقى، ايام اقرائها، فرجح لنا التوجيه الاول وانه احالها على ايش؟ على العادة. لما ذكر ايام اقرائها فقد احالها على العادة، هي معتادة خمسة ايام من كل شهر، فهي اذا جاء الدم خمسة ايام كل شهر يكون هذه هي الحيض، لا تصلي لا تصوم لا يقربها زوجها. فاذا فات اليوم الخامس اغتسلت، ولو استمر الدم اغتسلت واتاها زوجها وصلت وصامت.
وعن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها سألت عن المستحاضة فقالت تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدة وتتوضأ لكل صلاة. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتؤخر
الصلاة الأولى مع الثانية. وهذا التأخير هو التأخير ليش؟ الصوري، هذا الجمع الصوري، تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت وتقدم الأولى أول وقت وتغتسل فتصلي للصلاتين،
وتعجل العصر قليلا وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح.
يبقى غسلات ثلاث.
قلت له فلم يرى بعد الظهر دما حتى المغرب، فرأته ترية غير،
يعني بعد المغرب. وهذا جمع صوري كما قلت لكم، يعني المغرب على آخر وقت المغرب، وبعدين يقتبل إلى أول وقت العشاء.
وتغتسل للفجر ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف.
هذا كلام خطير، لأنه بعدما أباح لها الصلاة كأنه أباح لها استثناء، ويبقى الأمر أنه لا يجوز إتيانها وهي إيه؟ مستحاضة. هذا كلام أيضا نوع كلام الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة أن المرأة المستحاضة لا تؤتى، وهذا قول أكاد أقول أنه من الشذوذ بمكان، بل المرأة المستحاضة يأتيها زوجها، يعني يتجنب الدم، نعم يتجنب الدم، لكن يأتيها زوجها وتصلي وتصوم وأيضا تتوضأ لكل صلاة.
وعن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه فدفعه إلي فقرأته، فقال ابن عباس أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري، فإذا في الكتاب إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر، وإني أدعو الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر. قال فقيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها، قال لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك.
شوف سبحان الله، يعني لابد أن تغتسل. وهذا مذهب آخر بوجوب الاغتسال، هذا مذهب آخر بوجوب الاغتسال وليس بصحيح أنه لا يجب الاغتسال لها، هي يستحب لها هذا الاغتسال، وجمهور المحققين على أنها تتوضأ إذا دخل الوقت، هذا يكفيها، لأنها أيضا ليست متلبسة لا بحدث أكبر ولا بحيض. فالصحيح الراجح بذلك أن الاغتسال كان مستحبا، بعض العلماء قال هذا اجتهاد منها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أبو طالب أمرها بالاغتسال، ورأى ابن عباس أن هذا وجوب، أن كان هذا عليها إيش؟ هذا من الوجوب بمكان. والصحيح الراجح أنه الذي يجب عليها الوضوء فقط، فإن فعلت ولمعت جمع التأخير واغتسلت استحب لها ذلك وليس بواجب.
وعن عبد الرزاق قال وعن عبد الرزاق،
لأن بعض الرواة في السنة المدود قال لها توضئي لكل صلاة، قال توضئي لكل صلاة، وهذا أقل الإجزاء.
وعن عبد الرزاق قال ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم،
عن عبد الرزاق قال ابن جريج، أكيد قال ابن جريج.
وعن عبد الرزاق قال ابن جريج عن،
فقال ابن جريج، لا تقول بقى أن التدليس هنا من عبد الرزاق، لأن ابن جريج شيخ مباشر لمن؟ لعبد الرزاق، أكثر الرواة من عبد الرزاق لابن جريج. نعم.
عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه ابنة جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال ما هي؟ قلت إني لأستحيي به، قال وما هي أيهنتاه؟ قالت قلت أيهنتاه؟ قالت قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتني الصلاة والصوم، فما ترى فيها؟ قال أنعت إليك الكرسف فإنه يذهب الدم.
كرسف والقطن، القطن وإن كانت ممسكة فتذهب بالدم، تتشرب الدم يعني. نعم.
قالت قلت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قلت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قلت هو أكثر من ذلك، إنما يثج ثج. قال سآمرك بأمرين، بأيهما فعلت فقد أجزأك الله من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. وقال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي 24 ليلة وأياما، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلي لهما جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلين العشاء فتغتسلين لهما وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال عبد الرزاق وتلجمي يعني تستثفر. وعن عبد الرزاق رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة أنها كانت تهرق الدماء، وأنها كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. وعن عبد الرزاق وعن عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عنها، فقال إنما هو عرق تترك الصلاة بقدر حيضتها، ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح غسلا. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال تنتظر أيامها التي كانت تحيض ثم تغتسل.
كل ذلك إحالة إلى إيش؟ إلى العادة، لذلك إحالة العادة.
وعن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عباس فكتبت إليه امرأة إني أستحيض منذ كذا وكذا، وإني حدثت أن عليا كان يقول تغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي. وعن عبد الرزاق رحمه الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها أو مولا لها إني مبتلاه لم أصلي منذ كذا وكذا، قال حسبت أنه قال منذ سنتين، وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني. قال وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل في كل صلاة، فقال ابن الزبير لا أجد لها إلا ذلك. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن امرأة تركتها الحيضة حينا طويلا ثم عاد لها الدم، قال فتنتظر فإن كانت حيضة فهي حيضة وإن كانت مستحاضة فلها نحو ولكن لا تدع الصلاة إذا رأت الدم فلتغتسل عند كل صلاة ثم تصلي ثم إذا علمت هي تركت الصلاة وإني أخشى أن تكون مستحاضة. وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء سئل عن امرأة تركتها الحيضة 30 سنة ثم استحيضت فأمر فيها شأن المستحاضة. وعن عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنتظر لها عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء إذا استنزعت دما أتغتسل مثل المستحاضة؟ قال لا. قلت يختلفان؟ قال إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها.
طيب جزاكم الله خيرا. أولا الكلام هنا على مسائل ثلاثة، نأخذ بآخر المسائل بأن المرأة انقطع دمها 30 سنة ثم فاجأها الدم بعد ذلك هل تكون حائضا أم لا؟ طبعا إذا انقطع الدم 30 سنة وهي كبيرة سن أكيد بلغت إلى سن الإيش؟ اليأس، هذا الراجع الصحيح، ويكون الدماء هذه دماء مستحاضة. وكما قال أخشى أن تكون استحاضة، وهذا الصحيح الراجع أنها استحاضة، إلا أن يأتي الدم على وصف قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فإنها لو أخذت نفس الصفات وأيضا يعني مكثت وقتا كانت تمكث هذا الوقت قبل ذلك عادة فنقول رجعت لها عادته، والحق بأن الغالب في ذلك أنها مستحاضة وليست حيضا إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذه المسألة الأولى هي الأخيرة هيتكلم عن المسألة الثانية هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. تحيضي في علم الله هنا لما يقول السلام تحيضي في علم الله إذن هذه صنف أخير أو صنف آخر، لأننا قلنا إما أن تكون مبتدئة إما أن تكون معتادة، وهي ليست معتادة لأنه قد أحالها قبل ذلك على أيام أقرائها وهي العادة، وإما أن تكون مميزة يأتيها الدم متميزا أو هي تميز ولم يحلها النبي صلى الله عليه وسلم على التمييز. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله، يبقى هذه المرأة الصنف هذا يأتيها الدم على وتيرة واحدة، يعني كله أحمر بحراني أو كله أسود يعرف، فيأتيها الدم على وتيرة واحدة وهو إذن لا يتمايز وهي لا تميز، يعني لا يتمايز ولا تميز. والثاني أنها إيش؟ أنها ليست معتادة، لا تحفظ عادة، فلما لم تكن معتادة ولم تكن مميزة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام و7 أيام. 6 أيام و7 أيام ليست على الاختيار، يعني هي ليست للتشهي تقول طب خليها 6 طب نخليها الشهر القادم 7، لا، هذا أن نقول تنظر إلى أقرب الناس لها للداتها أو للداتها أقاربها لأختها لعمتها لبنت عمتها لبنت عمها أو حتى للحي الذي تعيش فيه، لأن الجو نفسه يؤثر تأثيرا على الجميع، فتنظر في الغالب إذا كان الغالب 6 أيام فتتحيض 6 أيام، وإن كان الغالب 7 أيام فتتحيض 7 أيام، ثم تغتسل وتستذفر تتلجم يعني وتتوضأ لكل الصلاة. هنا كل أهل مكة نراهم يرون بإيش؟ بوجوب الاغتسال، أن تغتسل بكل صلاة، ولذلك أن عطاء وغير عطاء يقول لا أرى لها إلا ما قال علي، ابن عباس يقول لا أجد لها إلا ما قال علي، ابن الزبير يقول لا أجد لها إلا ما قال علي، فيرون وجوب الاغتسال. وتخفيفا عليها قال تجمع الجمع الصوري، تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتقدم العصر أول الوقت وتغتسل ويكون الغسل للصلاتين، وكذلك المغرب وتغتسل غسلا منفردا ليش؟ للفجر. وكما قلنا كل ذلك على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة أو لم يكن وهما يعني، فالصحيح الرجع وهذا عليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة. طيب ها قال وهو أعجب إليه، وهذه دلالة واضحة جدا أنه الأعجب إليه أن تغتسل، والصحيح أنها يجزئها أن تتوضأ. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.